بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في موارد تحقق غسل الجنابة، وقلنا أنه الجنابة تتحقق بأمرين، الأول هو خروج المني والثاني هو الجماع، وتكلمنا عن خروج المني، والآن وصل كلامنا إلى التكلم في الجماع. الجماع وهو من الأمر الثاني لتحقق الجنابة. الجماع قال المصنف: ثانيا الجماع ولو لم ينزل من في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. الجماع يتحقق بدخول حشفة رأس ذكر الرجل في قبل المرأة أو دبرها، فإذا حصل هذا الدخول راح يستلزم حدوث الجنابة للرجل والمرأة، يعني كلاهما يكونان على جنابة. المصنف قال ولو لم ينزل، يعني ولو لم ينزل المني، لأن المدار في تحقق الجماع ليس هو نزول المني وعدم نزول المني، يعني ليس الإنزال وعدم الإنزال، إنما المدار في تحقق الجنابة هو الدخول. فإذا تحقق الدخول بدخول حشفة رأس ذكر الرجل في قبل المرأة أو دبرها، فقد تحققت الجنابة على الرجل والمرأة، فالرجل يكون مجنب والمرأة تكون مجنبة، وكلاهما يجب عليهما الغسل. فإذا تحقق الجماع راح تتحقق الجنابة للطرفين من غير فرق بين الصغير والكبير، العاقل والمجنون، القاصد وغير القاصد، بل كذلك حتى الحي والميت، كلهم إذا تحقق مجرد الدخول راح تتحقق الجنابة. والأحوط وجوبا حتى الحي والميت، يعني لو مثلا رجل هو يغتسل، نعم إذا لم يكن قد غسل لابد أن إذا غسل قبل، إذا كان قبل غسل الميت فغسل الميت يكفي عن جنابته، يكفي عن جنابته. نعم. والأحوض وجوبا في وطئ غير المرأة، الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلا كفى الغسل. من باب الاحتياط الوجوبي، إذا الرجل وطأ غير المرأة، مثل منه وطأ غير المرأة؟ مثل وطأ دبر الغلام، أو وطأ الرجل دبر الرجل، أو وطأ دبر الخنثى. الخنثى هو الإنسان الذي لا يعلم حاله هل هو ذكر أو أنثى، هذا يسمى بالخنثى. أو مثلا الرجل وطأ الدابة، في هذه الحالة هناك سؤال، في حالة أن الرجل وطأ غير المرأة، هذا هم يحقق الجنابة أو لا يحقق الجنابة؟ المصنف احتاط وجوبا قال إذا كانا الواطئ والموطوء قد أحدثوا بالحدث الأصغر قبل الغسل، فالأحوط وجوبا بعد الوطئ أن يجمعون بين الغسل والوضوء للواطئ، يعني اللي أدخل الآلة، والموطوء يعني المدخول به. إذا كانا الواطئ والموطوء محدثين قبل الوطئ بالحدث الأصغر، كما لم يعني كانا لم يكونا على وضوء، وإلا يعني إذا كانا غير محدثين بالأصغر، كما لو كانا على وضوء وبعد الوضوء حصل الوطئ، هنا يكتفون فقط بالغسل، يكتفون فقط بالغسل. إذن الأحوط وجوبا فالرجل الذي يطأ غير المرأة، كما لو وطأ دبر الغلام أو الرجل، أو وطأ دبر الخنثى أو وطأ الدابة، وكانا الواطئ والموطوء قد أحدثوا بالحدث الأصغر قبل الوطئ، أن يجمعون بين الغسل والوضوء للواطئ الداخل والموطوء المدخول به، ما دام الواطئ والموطوء محدثين بالأصغر قبل الوطئ. وأما إذا كانوا غير محدثين بالأصغر، كما لو كانا على وضوء وبعدها حصل الوطئ، هنا يكفي فقط الغسل. ما هو الوجه في ذلك؟ هذا الوجه في هذا الاحتياط، لأن هذا من موارد العلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي منجز، يقتضي الامتثال والإتيان بأطراف المشكوكة، فيحتمل أنه تكون وظيفة الغسل بسبب تحقق الجنابة، لأن الرجل قد تحققت منه الجنابة مجرد الدخول، حتى لو كان في وطأ غير المرأة، فبالتالي إذا تحققت الجنابة يجب عليه الغسل. ويحتمل أن ما تكون وظيفة الجنابة، لأنه لا تتحقق الجنابة فقط في حال الدخول، في حالة الدخول في المرأة، أما وطأ غير المرأة قد لا يكون متحقق فيه الجنابة. فلهذا من باب الاحتياط المصنف قال إذا كانوا محدثين بالحدث الأصغر كن يتوضؤون مع الغسل، لأنه يحتمل أن لا تتحقق الجنابة، لأن الجنابة تكون خاصة فقط في وطأ المرأة، أما وطأ غير المرأة فهذا لا يحقق جنابة. فبالتالي بعد ما تكون وظيفة الغسل، إنما تكون وظيفة ما هي؟ الوضوء. فلهذا من باب الاحتياط الوجوبي في موارد تنجس العلم الإجمالي بأطرافه المشكوكة أن يجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء، ما دام محدثين بالحدث الأصغر قبل الوطئ، وأما إذا كان غير محدثين فيكتفون في ذلك فقط بالغسل. نعم. إذن الشرط الثاني لتحقق الجنابة هو حدوث الجماع بين الرجل والمرأة بدخول رأس حشفة ذكرة الرجل، وفي موارد وطئ غير المرأة على الواطئ والموطوء، يعني الداخل والمدخول به، أن يجمعون بين الغسل والوضوء، لأن هذا من موارد العلم الإجمالي في مورد الحدث الأصغر قبل الوطئ. وإذا كانوا على وضوء وحصل الوطئ يكتفون بإمكانهم، يكتفون بالغسل. مسألة: يجب غسل الجنابة لأربعة أمور. هذا الوجوب كما قلنا هو وجوب غيري، لأن إحنا قلنا غسل الجنابة يجب لغيره، يعني لتحصيل الطهارة للموارد التي يشترط فيها في بعض الأعمال الطهارة كالصلاة والصوم والطواف الواجب. قال: أولاً الصلاة الواجبة، يعني ما هي الموارد التي يجب فيها أن نحصل الغسل ونتطهر من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة؟ أولاً الصلاة الواجبة، إذا الإنسان راد يصلي صلاة واجبة كما ذكرنا أمثلة لها في موارد ما يتوقف وجوبه على رفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء، مثل الفرائض اليومية والآيات وغيرها، ما عدا صلاة الآيات، صلاة الميت. صلاة الميت هي تسمى صلاة الجنائز، هذه لا تشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر، فتصح حتى ولو كانت من المجنب، كما مر علينا وين في ما يتوقف لأجله الوضوء. قلنا أيضا هناك إنه صلاة الميت اللي هي صلاة الجنائز، الصلاة على الميت، لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر. وكذلك الصلوات المستحبة، الصلوات المستحبة كذلك يشترط فيها ماذا؟ الطهارة من الحدث الأكبر ورفع الجنابة بالغسل. ثانيا الأجزاء المنسية من الصلاة، مثل المصلي اللي ينسى جزء من الصلاة، مثل إذا نسى سجدة أو نسى تشهدا، هذا إذا راد يقضي من بعد الصلاة لابد أن يكون طاهر من الحدث الأكبر وهو الجنابة، لأن قلنا الجزء المنسي هو جزء من الصلاة، غاية الأمر تبدل مكانه. فلذلك كما أن الصلاة يشترط فيها الطهارة، جزءها أيضا يشترط فيه تحصيل الطهارة. وكذلك صلاة الاحتياط، وهي الصلاة التي تصلى عند الشك في عدد ركوعات الصلاة، فما دام هي ركعة وجزء من الصلاة، إذن كما ركوعات الصلاة يشترط فيها الطهارة، ركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط كذلك يشترط فيها الطهارة. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو، اللي هي السجدتان التي تصلى عند حدوث كلام الآدمي أو زيادة ونقيصة في الصلاة. سجود السهو كما قلنا سابقا هو ليس جزء من الصلاة، فلهذا لا يشترط له الطهارة، وما يوجد عندنا دليل على وجوب اشتراط الطهارة في سجود السهو، فلهذا يستطيع أن يصلي سجدتي السهو ولو كانت من دون طهارة، وإن كان ذلك أحوط، يعني الأحوط استحبابين أنه في سجود السهو يكون على طهارة. طبعا هذا الاحتياط يسموه احتياط مسبوق بفتوى، لأن الفتوى اللي سبقت قبله هي قول المصنف لا تعتبر الطهارة في سجود السهو، هاي تعتبر فتوى، وإحنا قلنا الاحتياط المسبوق بفتوى هذا يا نوع من أنواع الاحتياط، احتياط استحبابي، هذا احتياط مسبوق بفتوى فهو من نوع الاحتياط الاستحبابي. ثالثا الطواف، الطواف الواجب، والطواف يكون واجب عند حصول الإحرام، والإحرام يتحقق بلبس ملابس الإحرام والتلبية والنية. وإذا كان الإحرام، إذا كان الطواف بعد حصول الإحرام هو جزء للحج، لحجة اللي تسمى حجة الإسلام، الحجة الواجبة أو الحجة المستحبة، أو كان الطواف هو جزء من عمرة مندوبة يعني مستحبة، فما دام حصل الطواف في جزء من الحج، سواء كان حج واجب أو حج مستحب، أو أصبح الطواف واجب بسبب عمرة مندوبة ومستحبة، إذن يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر، لأن الطواف بالبيت عبادة، والعبادة يشترط فيها الطهارة. وفي بعض الأحاديث إن الطواف بالبيت صلاة، فلهذا كما نشترط الطهارة في الصلاة نشترطها في الطواف. 4. من الموارد التي يتوجب تحصيل الطهارة بالغسل ورفع الحدث الأكبر هو الصوم. قال المصنف: وتفصيله يأتي، يعني سوف يأتينا في باب الصوم، إنه لو تعمد المكلف البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان حتى طلع الفجر بطل صومه، لأن إحنا نشترط حدوث الطهارة من الحدث الأكبر من أول طلوع الفجر، لأنه نشترط حصول الطهارة من أول طلوع الفجر في باب الصوم. هذا خاص بصوم شهر رمضان وصوم قضاء شهر رمضان. كذلك صوم الناس للغسل في شهر رمضان حتى يمضي عليه يوم أو أيام من شهر رمضان، هذا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه إحنا أيضا نشترط الطهارة من الحدث الأكبر في شهر رمضان، فاللي يصوم ناسيا لحدثه في شهر رمضان وتمضي عليه أيام من دون أن يتذكر أنه عليه غسل جنابه، نقول يجب عليك قضاء تلك الأيام، لأن الصوم مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. إذن ما يتوقف تحصيله على الطهارة من الحدث الأكبر، ذكر لنا المصنف 4 موارد: الصلاة الواجبة والمستحبة والأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط والطواف والصوم. مسألة 41: يحرم على الجنب أمور. الجنب هو الشخص الذي حدثت عنده الجنابة بأحد الأمرين المتقدمين، أما بخروج المني أو الجماع. إذا أصبح الإنسان مجنب وقبل لا يغتسل، هناك بعض الأمور التي تكون عليه محرمة بالحرمة التكليفية، يعني لو ارتكبها فعليه الإثم. الأول: مس لفظ الجلالة، ما يحق ليمس أو يلمس بيده أو بدنه لفظ الجلالة الله عز وجل، وكذا سائر أسماءه تعالى مثل الرحمن والرحيم والحي والقيوم والدائم، كل هاي الأسماء التي تطلق على الذات الإلهية المقدسة، يحرم على الجنب مسها من دون أن يغتسل ويرفع الجنابة. وكذلك صفاته المختصة به مثل منه، كما قلنا رب العالمين، فالق الحب والنوى، مقلب القلوب والأبصار، الحي السميع العليم، هاي الصفات إذا قصد المتكلم بها الذات الإلهية أو كتبها بقصد الذات الإلهية يحرم مسها. والأحوط وجوبا، طبعا احنا قلنا المس سواء كان لمطلق الكتابة، سواء كانت كتابة بالمداد أو الحفرة أو التطريز، والمس سواء كان باليد أو سائر البدن. والأحوط وجوبا على الأحوط وجوبا، ويلحق به يعني من عدم جواز المس، مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى، من باب الاحتياط الأولوي، إنه نلحق بعدم جواز المس مس أسماء المعصومين. المعصومين يقصد بهم الأنبياء جميعا والأئمة عليهم السلام، من باب الاحتياط الأولوي إنه الإنسان ما يمس أسماءهم المباركة المقدسة إلا بعد أن يغتسل ويرفع حدث الجنابة. طبعا وجه الاحتياط الأولوي هذا رعاية لمن قال بوجوب الاغتسال عند مس أسماء الأنبياء والأئمة من بعض فقهائنا، فالمصنف من باب الاحتياط الأولوي قال إنه يستحب إنه الإنسان ما يمس أسماءهم المباركة إلا بعد أن يغتسل ويرفع الحدث الأكبر. ثانيا: مس كتابة القرآن. نعم، وقلنا الكتاب يعني يحرم على الجنب أن يمس كتابة القرآن، والكتابة هي حروف الكلمات، بل حتى حركات المد والشد كما قلنا سابقا في ما يحرم مسه على المحدث بالحدث الأصغر، وكذلك علامة التجديد من غير فرق في مطلق أنواع الكتابة. ثالثا، يحرم على الجنب الدخول في المساجد، يعني يحرم، ما يجوز له يدخل للمسجد ما دام هو جنب وعلى حدث الأكبر، وإن كان لأخذ شيء منها، وإن كان إذا هو يريد يدخل حتى يأخذ شيء منها ويخرج، عند متاع أو أشياء نساها في المسجد، أو يريد يأخذ شيء أو جهاز لأجل تصليحه، نقول مطلقا ما يجوز الدخول في المسجد لأخذ شيء منه. نعم، لا يحرم اجتيازها يعني عبورها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه، لا يحرم عبور المساجد بالدخول من باب والخروج من باب آخر ونحوه. يعني شنو يعني ونحوه؟ يعني مثل الدخول من فتحة جدار موجودة في المسجد والخروج من فتحة جدار آخر، هذا لا يحرم لأن ورد عندنا بالدليل جوازه. 4، المكث في المساجد، يعني يحرم المكث بمعنى اللبث والبقاء، يعني لو شخص هو في داخل المسجد، وهو في داخل المسجد حصلت عنده جنابة كما لو خرج منه المني، يجب عليه فورا الخروج من المسجد، ويحرم عليه أن يلبث ويمكث ويبقى في المسجد، هاي حرمة تكليفية، يعني عليه وجوب فوري الخروج من المسجد. نعم. 5، وضع شيئا في المساجد على الأحوط وجوبا، يحرم على الجنب أن يضع شيء في المسجد وإن كان ذلك في حال الاجتياز، وإن كان هو يجوز له الدخول والاجتياز والعبور من باب وخروج من باب، نقول له يجوز لك الاجتياز والعبور، لكن ما يجوز لك تضع شيء في داخل المسجد، أي شيء سواء كان هذا الشيء متعلق بالمسجد مثل التراب أو السجاد أو السبح أو الأجهزة الكهربائية أو غير متعلق بالمسجد، ما يجوز وضع أي شيء في المسجد من قبل الجنوب، حتى إذا كان في حالة الاجتياز والعبور، بل حتى لو كان من الخارج، يعني مثل الشخص اللي يمد إيده من خارج المسجد ويضع شيء داخل المسجد، أو يمد إيده من خارج باب المسجد ويدخل الشيء في داخل المسجد، نقول له يحرم وضع شيء في المسجد ولو كنت خارج المسجد، لأن هاي الحرمة تكليفية، ما يجوز على الجنب أن يضع شيء في المسجد حتى في حال العبور ولو كان من خارج المسجد. 6، يحرم على الجنب الدخول في المسجد الحرام. المسجد الحرام هو الكعبة المشرفة وما حولها من المسجد في مكة المكرمة، وكذلك يحرم الدخول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسجد النبوي اللي هو الموجود في المدينة المنورة، وإن كان على نحو الاجتياز، يعني حتى لو كان لأجل فقط العبور، يريد يدخل من باب ويخرج من باب آخر، نقول المسجد الحرام والمسجد النبوي فيه خصوصية، خصوصية أنه يحرم الدخول فيه مطلقا ولو كان على نحو الاجتياز والعبور، بينما باقي المساجد الأخرى كان يجوز فيها الاجتياز والعبور بالدخول من باب والخروج من باب آخر، لكن المسجد الحرام والنبوي فيه خصوصية أنه ما يجوز الدخول فيه مطلقا ولو كان على نحو العبور والاجتياز. 7، يحرم على الجنب قراءة أحد العزائم الأربع. المراد بالعزائم هو جمع عزيمة، وهي بمعنى الفرائض هذا في اللغة، أما بالاصطلاح المراد بالعزائم هي السور أو الآيات التي توجد فيها السجدات الواجبة عند قراءتها. إحنا عندنا في القرآن آيات إذا قرأت يجب لها السجود، وعندنا نوعين من آيات السجود، عندنا سجود واجب وعندنا سجود مستحب. آيات السجود الواجبة هي أربعة، وآيات الاستحباب كثيرة، يقال لعلها 16 موضع. الآيات الأربعة التي يجب عند قراءتها أو سماعها السجود تسمى بآيات العزائم، والسور التي تحوي هاي الآيات تسمى بسور العزائم، والعزائم بمعنى الفرائض، والفريضة هنا هي فريضة السجود، من سمعها أو قرأها يجب عليه السجود، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، وإحنا نسميها سوف تأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة في باب السجود تسمى بسجدة التلاوة، تسمى بسجدة التلاوة. والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيء من السور التي فيها العزائم. طبعا آيات العزائم هي أربعة: ألف لام ميم السجدة، رقم الآية فيها 15، وفصلت سورة فصلت رقم الآية فيها، آية السجدة فيها رقم 37، وسورة النجم رقم الآية فيها 62، وسورة العلق رقم الآية فيها 19. هذه الآيات الأربعة هي تسمى آيات العزائم أو آيات السجود لسجدة التلاوة. السجدة رقمها 15، فصلت رقمها 37، النجم رقمها 62، والعلق رقمها 19. هذني الآيات الأربعة يحرم على الجنب قراءتها، وإذا قرأها يكون مرتكب للإثم. بل المصنف يقول من باب الاحتياط الأولوي أن لا يقرأ شيء من السور التي فيها العزائم، السورة كاملة من باب الاحتياط الأولوي أن لا يقرأها، السورة كاملة. نعم الآيات يحرم قراءتها على نحو الوجوب، ويعني يجب أن لا يقرأها ويحرم عليه أن يقرأها، والسور التي تحوي الآيات من باب الاحتياط الأولوي ألا يقرأها الجنوب، من باب الاحتياط الأولوي. ما هو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط رعاية لقول بعض الفقهاء، لأن وقع كلام عند فقهائنا إنه ما هو الحرام على الجنوب، هل حرام عليه أن يقرأ خصوص آيات السجود، أو حرام عليه أن يقرأ السورة التي فيها آية السجود؟ فهناك خلاف بين فقهائنا، فالبعض قال يحرم عليه قراءة الآيات التي فيها السجود، والبعض الآخر قال يحرم قراءة السورة التي فيها الآية. المصنف قال من باب الاحتياط الأولوي رعاية لبعض الأخبار والنصوص ورعاية لآراء بعض الفقهاء، الأفضل من باب الاحتياط الأولوي أن لا يقرأ السورة، وإن كان رأي المصنف أن المحرم هو خصوص قراءة آيات السجود، لكن من باب الاحتياط الأولوي أن لا يقرأ السور أيضا. إذن هناك سبعة أمور يحرم على الجنب ارتكابها، مس لفظ الجلالة، ومس كتابة القرآن، والدخول في المساجد والمكث فيها، وضع شيء في المساجد، والدخول في المسجد الحرام والمسجد النووي، وقراءة آيات العزائم. والأحوط الأولى أن نلحق السور بها أيضا. مسألة 42: المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا. المراد بالمشاهد المشرفة هي أضرحة الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل أضرحة الأنبياء كذلك، أضرحة الأنبياء وأضرحة المعصومين اللي هي مثلا موجودة في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، في الكاظمية، في سامراء، في مشهد، في البقيع. والمقصود هنا بالمشهد هو الحجرة أو الغرفة المدفون فيها المعصوم، وتسمى بالضريح، هذا المراد بالمشهد. إذا يعني المراد بالمشهد هو خصوص الضريح، فعندما نقول المشهد ملحق بالمسجد يعني كما لا يجوز للجنب الدخول في المسجد، كذلك لا يجوز للجنب أن يدخل في غرفة الضريح المدفون فيها المعصوم، سواء كان المعصوم نبي أو إمام، ما يجوز الدخول. ما هو السبب؟ لأن المشاهد المشرفة وأضرحة المعصومين عليهم السلام هي ملحوقة بالمساجد، كما أن حكم المسجد عدم جواز دخول الجنب له، كذلك أضرحة المعصومين المقدسة لا يجوز دخول الجنب عليها من باب الاحتياط الوجوبي. نعم، ولا يلحق بها، يعني بالمشاهد المشرفة، أروقتها. الرواق هو البناء المحيط بالحجرة، يعني احنا قلنا الحجرة التي يدفن فيها المعصوم تسمى الضريح، هاي حكمها حكم المسجد، ما يجوز للجنب الدخول فيها. البناء الموجود حول غرفة الضريح يسمونه الرواق، يسمى بالرواق. الرواق يجوز للجنب أن يدخله، لكن ما يلحق، لكن من باب الاحتياط الأولوي هو ملحوق بالضريح، أن لا يدخله أفضل، لكن هو غير لاحق بالضريح، فيجوز للجنب دخول للرواق فيما لم يثبت كونه مسجدا، بس بشرط أن لا يكون هذا الرواق، وهو البناء المحيط بالضريح، قد ثبتت له المسجدية. لأن إذا كان مسجد قبل بناء، لأن أنتم تعرفون أنه المشاهد المشرفة للأئمة المعصومين بنيت على شكل مراحل، على فترات زمنية، فأول ما بني منها بني الضريح، ثم بني الرواق، ثم بني الصحن الشريف. وسابقا كان يوجد مساجد قرب الأضرحة. إذا كان الرواق قد ثبت كون مسجد، فما يجوز للجنب دخوله، لأن احنا قلنا الجنب لا يجوز له دخول المسجد. فلذلك لا يلحق بالمشاهد الأروقة، لأنها ليست مساجد، ولا يلحقها باسم المساجد، إذا لم يثبت كونه، يعني الرواق، مسجدا. وإلا إذا كتبت أن الرواق كان مسجد فلا يجوز الدخول فيه، كما ثبت في بعضها. عندنا بعض المشاهد المشرفة للأئمة المعصومين موجود في ضمن رواقهم مسجد، كما موجود في مدينة الكاظمية المقدسة، في ضمن رواقها يوجد مسجد. هذا المسجد مكتوب اسمه قرب ضريح الإمامين الكاظمين عليهم السلام، هذا لا يجوز دخوله، لأنه ثبت كون مسجد وهو ضمن الرواق، فبما أنه ثبت مسجد بعد ما يجوز للجنب الدخول فيه. كما لا يلحق بها، يعني بالمشاهد المشرفة اللي هو ضريح المعصوم، الصحن المطهر، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. المراد بالصحن هو البناء الخارجي المحيط بالرواق. إذا صار عندنا المشهد، مشاهد المعصومين فيها ضريح، وفيها رواق، وفيها صحن شريف. الصحن الشريف هو البناء الخارجي الذي يحيط بالرواق، هذا أيضا لا يلحق بالمشاهد، فيجوز للجنب أن يدخله، وإن كان الأحوط استحبابا في مسألة الرواق ومسألة الصحن أن لا يدخلها الجنب من باب الاحتياط الاستحبابي، طبعا بشرط أن لا يكون الصحن المطهر ثبتت له المسجدية، كما قلنا في الرواق، لأن بعض أجزاء الصحن قد ثبت كونه مسجدا. مثال ذلك مسجد الخضراء ومسجد عمران بن شاهين في حرم الإمام علي عليه السلام، هذا ما يجوز للجنب أن يدخله، وإن كان هو في ضمن الصحن الشريف، لأنه إحنا قلنا المجنب يجوز له يدخل الرواق ما لم يثبت كونه مسجدا. وكذلك الصحن الشريف يجوز للجنب أن يدخله ما لم يثبت كونه مسجدا، وإلا إذا ثبت كون وجود مسجد مثل مسجد الخضراء ومسجد عمران بن شاهين في حرم الإمام علي، فلا يجوز الدخول فيها، لأن يحرم على الجنب الدخول في المسجد. نعم، إذن الخلاصة، الضريح اللي هو المشهد المشرف للمعصوم سواء كان النبي أو الإمام، ما يجوز للجنب دخوله ما دام هو غير مغتسل غسل الجنابة، لأنه ملحق بالمسجد، ولا يلحق بأحكام المسجد الرواق والصحن، بس بشرط لم يثبت كونه مسجد، وإلا إذا ثبت كونه مسجد ما يجوز الدخول له، وإن كان الأحوط استحبابا أن الجنب لا يدخل للرواق، وكذلك لا يدخل للصحن، حفاظا على حرمة وقدسية هذا المكان الشريف. نعم، الآن وصل كلامنا. نعم،
المشاهد المشرف يعني هاي
الضريح، فقط الضريح، فقط الغرفة المدفون بها المعصوم، هذا يسمى المشهد. اي نعم، ما يجوز، ما يجوز الدخول لل ما يجوز الدخول لمطلق الضريح للعلوي والسفلي. نعم، اذا حول الشباك، اذا اي نعم، هو هذا الضريح. الضريح هي الغرفة الموجود فيها قبر المعصوم، هذا يسمى بالضريح. هذا الضريح هو يسموه المشاهد، هو يسمونه المشاهد المشرفة. أما الرواق، البناء حول الضريح، يجوز الجنب دخوله ما لم يثبت كونه مسجد. وأما الصحن، البناء الخارجي المحيط بالرواق، فكذلك يجوز دخوله ما لم يثبت كونه مسجدًا. الآن وصل كلامنا إلى كيفية الغسل. إذا الإنسان أصبح على جنابه وراد يطهر من الحدث الأكبر، نقول له يجب أن تغتسل غسل الجنابة. راح يسألنا كيف أغتسل غسل الجنابة. المصنف ذكر لنا أن الغسل قسمان، غسل الجنابة قسمان، غسل ارتماسي وغسل ترتيبي. طبعا هاي الكيفية، كيفية الغسل، ما مخصوصة فقط بالجنابة، بل مطلق الغسل، كل أنواع الغسل هو يكون بهاي الكيفية، سواء كان غسل واجب مثل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة والميت ومس الميت، أو كان هو غسل مستحب مثل غسل الجمعة، غسل ليالي القدر، كلها تشترك بهاي الكيفية. والكيفية أنه يوجد عندنا في الغسل قسمان، غسل ارتماسي وغسل ترتيبي. ما معنى الغسل الارتماسي؟ الارتماس بمعنى غطس البدن تحت الماء واستيلاء الماء عليه من جميع الجوانب. وهذا الارتماس بغطس البدن من بحيث أن الماء يحيط ويستولي على جميع جوانب البدن، يحصل على نحوين: ارتماس دفعي وارتماس تدريجي. المراد بالدفعي هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزاء البدن، يعني الإنسان يغطي بدنه وتحت الماء ويغطس البدن تحت الماء بحيث أن الماء يستولي على جميع جوانب البدن، والبدن يستر جميعه بجميع أجزائه تحت الماء. هذا يسمونه دفعي، يعني يدخل ويغطي بدنه دفعة واحدة، دفعة واحدة تحت الماء، بحيث أن الماء يغطي جميع بدنه ويستر جميع بدنه وجميع أجزاء بدنه. وهذا يسمى بالأمر الدفعي، يسمى بالأمر الدفعي. وهذا الغسل الدفعي، نعم دفعي، يعني يغطي بدنه تحت الماء بجميع أجزاء بدنه، بحيث أن جميع أجزاء بدنه تنستر تحت الماء. هذا الدفعي يعتبر فيه الانغماس التدريجي مقدمة له، يعني يدخل أجزاء بدنه على نحو الدفعة، بس على نحو التدريج، يعني يدرجهن واحدة واحدة. مثلا يدخل أول مرة رجليه، ثم يدخل بطنه، ثم صدره، ثم يديه، ثم رأسه، بحيث أنه كل جزء دفعة من البدن يدخل يصبح مقدمة له، يعني من أن أدخل قدمي أصبح مقدمة لدخول جميع البدن، ثم دخول البطن يصبح مقدمة لدخول جميع البطن، ثم دخول الصدر، ثم دخول الرأس، ثم واليدين، كله يصبح مقدمة لدخول مجموع البدن. هذا الأمر الدفعي يعتبر فيه الانغماس التدريجي، يعني أدخل وأغمس جزء جزء على نحو المقدمة، بحيث الجزء اللي أدخله يصبح مقدمة لدخول مجموع البدن، فدخول القدمين مقدمة لدخول جميع البدن، ودخول البطن وهكذا. إذن الدفعي هو تغطية البدن بمجموعه وأجزائه تحت الماء، بحيث الماء يستر جميع أجزاء البدن دفعة واحدة، ودخول كل جزء من أجزاء البدن يصبح مقدمة لمن؟ لدخول مجموع البدن، بحيث يعتبر في الانغماس التدريجي مقدمة له. قال المصنف: الارتماسي، وهو على نحوين دفعي وتدريجي. والأول يعني الدفعي هو تغطية الماء لمجموع البدن، وستره يعني ستر الماء لجميع أجزائه، يعني لجميع أجزاء البدن، وهو أمر دفعي يعني يحصل دفعة واحدة، ويعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، يعني كل ما يدخل جزء يصبح مقدمة لدخول مجموع البدن كما فصلنا. هذا الغسل يسمى بالغسل الدفعي. اثنين، الثاني الغسل التدريجي. الغسل التدريجي طبعا بالمناسبة بالنسبة للغسل الدفعي، متى تكون النية؟ يعني متى ينوي نية الغسل؟ يعني متى يقصد الغسل؟ النية نقصد بها القصد، يعني قصد الغسل. النية في الدفعي يجب أن تكون مقارنة للتغطية، يعني متى بدأ بتغطية البدن يقصد الغسل. لابد أن تكون النية في الدفعي مقارنة للتغطية، يعني أول ما يبدأ يغطي بدنه بدخول أجزائه هو يقصد الغسل، فتكون النية مقارنة للتغطية في زمان حدوثها. يعني زمان حدوث النية هو نفس زمان حدوث التغطية، فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقارنة له بالنية يكفي ويكون غسل صحيح. إذن أول ما يبدي يغطي بدنه ينوي ويقصد الغسل، هذا يسموه الغسل الدفعي. الثاني الغسل التدريجي. الغسل التدريجي هو غمس البدن في الماء تدريجيا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، يعني يغمس جزء جزء من البدن على نحو التدريج، يعني أول مرة الرأس مثلا، بعدين مثلا الصدر، بعدين البطن، بعدين يغمس ماذا؟ الرجلين. هذا على نحو التدريج مع التحفظ على الوحدة العرفية. الوحدة العرفية المقصود به يعني الزمان الواحد عرفا، يعني في زمان واحد يدخل رأسه ثم يدخل صدره ثم بطنه ثم رجليه، مثلا كالشخص الذي يغتسل في النهر، لما أو الشخص الذي يغتسل في حوض الماء. الشخص اللي يغتسل بالنهر أو حوض الماء هذا إذا دخل أجزاء تدريجية لابد أن يكون محافظ على الوحدة العرفية. الوحدة العرفية يعني في زمان واحد عرفا، يعني نفس الزمان يدخل رأسه، يدخل ويا منه صدره ثم بطنه ثم قدمه، ما يصح يدخل رجليه وبعد 10 دقائق يدخل بطنه، وبعد 10 دقائق يدخل صدره، وبعد 10 دقائق يدخل رأسه. نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الغسل التدريجي لابد أن تحافظ به على الوحدة العرفية، والوحدة العرفية المراد بها الزمان واحد عرفين، بحيث عرف الناس إذا نظروا إليك يقولون إنك جاي تغتسل. أما لو دخلت في أزمنة متعددة عرف الناس من ينظرون إليك يقولون هذا لا يغتسل، فلهذا لابد أن نحافظ على الوحدة العرفية في الزمان الواحد حتى يصدق عرفا إنك جاي تغتسل. هذا يسمى بالغسل التدريجي. الآن نسأل سؤال، كيف يكون الغسل التدريجي؟ قال المصنف هو غمس البدن في الماء تدريجيا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، يعني الزمان الواحد عرفا، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل. يعني إذا أغمزت رأسي أو دخلت وأغمزت بطني أو رجلي دفعة على شكل أمر بغسل الجزء، هذا يصبح جزء من الغسل لا مقدمة له. يعني أنا من أدخل رجلي مو قصدي مقدمة لدخول مجموع بدني، إنما هو قصدي جزءا من الغسل، يعني من دخلت رجلي قاصد جزء الغسل، من دخلت بطني قاصد جزء الغسل، من دخلت رأسي قاصد جزء الغسل، فيكون غمز كل جزء من البدن هو جزء من الغسل لا مقدمة له. هذا المقدمة له يحصل وين؟ بالدفعي. أما التدريجي لا، يكون دخول كل جزء لا بعنوان المقدمة، إنما بعنوان نفس الغسل بأنه جزءا من الغسل. قال فيكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل، يعني إذا دخلت رأسي هذا جزء من غسل الغسل التدريجي، وهكذا بطني ورجلي لا مقدمة له. يعني هو مو أمر دفعي كما في الانغماس التدريجي اللي مر علينا في الدفع اللي يكون مقدمة له، كما في النحو الأول المصنف يقول لا مقدمة له كما في النحو الأول. النحو الأول يقصد به الغسل الدفعي، الغسل الدفعي كان الانغماس التدريجي به هو مقدمة له، بينما هنا الانغماس التدريجي في التدريج لا يعتبر مقدمة له، بل يعتبر جزءا من الغسل، فدخول رأسي يعتبر جزءا من الغسل ويصح. نعم، الآن نسأل سؤال، متى تكون النية في الغسل التدريجي؟ نية الغسل في التدريجي تكون مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء، ولا بد أن تستمر النية إلى حين غمس جميع أجزاء البدن. يعني إذا دخلت رجلي بقصد الغسل التدريجي وأغمزتها تحت الماء، لا بد أن تكون النية مقارنة لدخول الجزء الأول اللي هو القدمين في الماء، فلا بد أن تكون النية في التدريجي مقارنة لغمس أول جزء، يعني مقارنة له، يعني أول ما دخل الجزء أنا أقصد وأنوي الغسل، وتستمر كون النية إلى حين غمس وإدخال جميع أجزاء البدن على نحو التدريج. نعم، هذا بالنسبة للنية اللي موجودة في الغسل التدريجي. الآن المصنف يقول كما يصح الغسل بالنحو الثاني اللي هو الغسل التدريجي، كذلك يصح كالأول كالغسل الدفعي. يعني يصح الغسل بالنحو الثاني اللي هو التدريجي كما يصح بالنحو الأول اللي هو الغسل الدفعي. ها كما أن الغسل التدريجي صحيح، كذلك الغسل الدفعي أيضا صحيح. يعني الغسل الثاني اللي هو الغسل التدريجي هو صحيح كالأول، يعني كالغسل الدفعي، اثنينات صحيحات ويطهرا من الحدث الأكبر. ويعتبر في الثاني من هو الغسل التدريجي أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل. يعني كل جزء من أجزاء البدن إذا ردت أغسل غسل تدريجي لابد قبل الغسل أن يكون هذا الجزء خارج عن الماء. يعني مثلا إذا أنا أريد أغتسل غسل تدريجي لابد يكون القدمي مالتي خارج الماء ثم أرمسها وأغطسها تحت الماء بقصد الغسل. أما لو كانت أجزائي موجودة تحت الماء وردت أقصد الغسل بالتدريج وهن تحت الماء، نقول لا يصح، لابد أن تكون أجزائك اللي هي الرجلين خارج الماء. فلهذا المصنف قال يعتبر في الثاني، يعتبر يعني يشترط في الثاني، يعني يقصد الغسل التدريجي، أن يكون كل جزء من البدن مثل القدمين أو مثل الرأس خارج الماء قبل رمسه، يعني قبل غطسه وإدخاله تحت الماء بقصد الغسل. عندما يكون هو خارج الماء ودخل تحت الماء أني أقصد أنوي الغسل. هذا بالنسبة للغسل التدريجي. ويكفي في النحو الأول، النحو الأول من يقصد به؟ الغسل الدفعي. يكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء. يعني من يشترط خروج جميع أجزاء البدن؟ يكفي أن يكون بعض البدن هو خارج الماء. مثلا أنا بدني تحت الماء بس قدمي وبطني، لكن صدري ورأسي خارج الماء، هذا يكفي؟ نقول بالدفع يكفي أن يكون بعض البدن هو خارج الماء مثل الرأس أو الصدر، يكفي. ثم بعد ذلك أدخل الأجزاء التي ليست في الماء مثل الرأس، مثل الصدر والرأس، وأرمسها وأغطسها تحت الماء بقصد الغسل. فتلاحظون شلون صار فرق بين الغسل التدريجي والدفعي؟ الغسل التدريجي يعتبر فيه أن تكون جميع أجزاء البدن خارج الماء، بينما الغسل الدفعي لا يعتبر أن تكون جميع أجزاء البدن خارج الماء، يكفي خروج بعض البدن خارج الماء. إذن تلاحظون شنو الفرق بين الغسل الدفعي والغسل التدريجي؟ الفرق ثلاثة أمور. لاحظوا إذا جاك سؤال ما هو الفرق بين الغسل الدفعي والغسل التدريجي، هناك ثلاثة فروق. الفرق الأول إن الدفعي هو تغطية الماء لمجبوع البدن وستره لجميع أجزائه، بينما بينما التدريجي هو غمس البدن في الماء تدريجيا مع التحفظ على الوحدة العرفية. ثانيا، الدفعي يعتبر الانغماس التدريجي فيه مقدمة له، بينما التدريجي يكون غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل لا مقدمة له. هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث انه يعتبر في الدفعي ان يكون هناك خروج لبعض البدن من الماء ثم رمس بقية البدن بقصد الغسل، بينما التدريجي يشترط ويعتبر فيه ان يكون كل جزء من البدن هو خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل. إذن هناك ثلاثة فروق بين الغسل الدفعي والغسل التدريجي. هاي الفروق الثلاثة ذكرناها لكم. نعم، أما الكلام في الغسل الترتيبي فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.